أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. يا ويح دهر جنى بالطف بين بني محمد صلى الله عليه وآله وبني سفيان معتركا، حاشا بني فاطم ما القوم كفؤهم شجاعة لا ولا جودا ولا نسكا، لكنها وقعة كانت مؤسسة من الأولى غصبوا من فاطم فدكا ما ينقم الناس منهم غير أنهم يأبون أن تعبد الأوثان والشركاء، شل الإله يدي شمر غدا تعالى صدر ابن فاطمة بالسيف إذ بركا، فكان ما طبق الأدوار قاطبة من يومه للتلاقي مأتما، وبكاء الله أيد من في كربلا سفكا، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلكا، وأي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله صلى الله عليه وآله، فانتهكا يوم بحامية الإسلام إذ نهضت له حمية دين الله، إذ تركا رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم تدر قوم أية سلكا، والناس عادت إليهم جاهلية كأن من شرع الإسلام قد أفكا، لم أدر أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودكام، كيف يسلم من رجس ووالده ما نزهت حمله هند عن الشركاء، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيف بسوى التوحيد ما فتكا، قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا، وما سمعنا قليلا لا علاج له إلا بروح داويه إذا هلكا. يقل يا حسين يا ابن اللي رفع راية الإسلام معلول جيتك والدواء عندك يا ضره. أبو علي جدك رفع ساسي وعلي شيد أركاني، حاموا علي وشيدوا لي مباني، وغاب النبي وطحت بحكم أول وثاني، غيروا السنة وبدلوا جملة من الأحكام، غيروا أحكام اللي جدك أمر بيها، وامك الزهرة بدارها وهجموا عليها، كسروا ضلعها وبالحبل قادوا وليها، ومن ذاك المصاب ابتليت بعلى الوزقة، انهدت اركاني من انسحب حيدر الصنديد، وذب الألم بيا وظلت علتي تزيد، وعظم علي يوم صار الأمور ليزيد، خلاه يحكم بالشريعة وصاير ما قال لي حبيب المصطفى يا دين جدي علتك صعبة وجايدة ودواك عندي، ابشر لعفر لك على التربان خدي، ولجلك لظل مطروح عاري بحر الرمى. ولكن الحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما أي منقلب ينقلبون، ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. عنوان حديث هذه الليلة هو التفريق في الأحكام بين الرجال والنساء في القرآن الكريم. محورنا العام هو المرأة في القرآن. استعرضنا في الليلة الأولى النظرة البشرية للمرأة، وقد نقل لنا القرآن مجموعة نظرات بشرية ترتب عليها تطبيقات وسلوكات من البشر تجاه المرأة. والبارحة تحدثنا عن بعض التعابير القرآنية، هذه الليلة نتحدث عن مجموعة أحكام ذكرها القرآن الكريم وفرق فيها بين الرجل والمرأة. والروايات فيها أيضا أحكام أخرى، يعني القرآن ذكر مجموعة من الأحكام والروايات بيّنتها وسكت عن أحكام ذكرتها الروايات. قبل أن أستعرض هذه الآيات التي اشتملت على الأحكام المفرقة بين الرجال والنساء، أطرح هذا التساؤل، وهو هل هناك مشكلة أن تكون هناك فروق في الأحكام بين الرجال والنساء؟ يعني أن تكون هناك أحكام خاصة بالرجال لا تشترك النساء معهم فيها، أو هناك أحكام خاصة بالنساء لا تشترك الرجال أو لا يشترك الرجال معهن فيها؟ هل هناك مشكلة أساسا؟ لو لا، لابد أن تتساوى الرجال ويتساوى النساء أيضا معهن في الأحكام. حسب الظاهر أنه ماكو مشكلة، يعني خصوصا إذا نظرنا إلى المسألة من ناحية قانونية تشريعية، يعني بطبيعة الحال تشريع الأحكام يتوقف ويدور مدار مصالح معينة. فإحنا لو فرض نتحدث عن القانون الوضعي، فبطبيعة الحال يعني القانون في مصالح معينة تقتضي تشريعات خاصة للرجال وتقتضي تشريعات خاصة للنساء، تقتضي تشريعات مشتركة، تقتضي تشريعات لبعض الرجال دون رجال آخرين، وهكذا. هذا أمر واضح جدا. يعني ما دام الأحكام الشرعية عندنا نحن الإمامية تدور مدار المصالح والمنافع والمضار، فلا شك أنه حينما يخصص الرجال بحكم لأن فيه مصلحة معينة، وحينما لا يعمم هذا الحكم على النساء لأن في تعميمه لا توجد مصلحة، المصلحة في عدم التعميم في التخصيص. حينما يخصص النساء بحكم لأن المصلحة فيه، والله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا ما فيها مشكلة. بل قلت لك أكثر، يعني هناك بعض الأحكام تختص برجال لا تشمل رجالا آخرين، وهذا أمثلة مو قليلة في الشرع. مثلا هناك حكم الجهاد على سبيل المثال، حكم الجهاد لا يجب على كل الناس، يجب كفاية. كثير من الأحكام أصلا تجب كفاية، يعني إذا قام بها البعض سخط البعض الآخر، هذه مسألة لأن المصلحة تقتضي هكذا. تقريبا أكثر الأحكام وجوبها كفاية، ليش؟ لأن المصلحة تقتضي أن يقوم بها بعض الناس، فإذا قام بها بعض الناس سقطت عن الآخرين. طلب العلم، الجهاد في سبيل الله، الطيب، القضايا التي تتوقف عليها منافع الناس، البناء والإعمار وما إلى ذلك، في الفقه الإسلامي وجوبها على نحو الكفاية، بمعنى أنه إذا قام بها البعض سقطت عن البعض الآخر، وذلك للزوم أن يكون الناس مختلفو الأدوار أو مختلفي الأدوار حتى تعمر الحياة، وحتى يسد كل جماعة حاجة خاصة في جانب معين، وإلا إذا الناس كلهم راحوا للجهاد، من يكون للزراعة ومن يكون للبناء ومن يكون للطباب. فإذا ما بها مشكلة أساسا، يعني أصل القضية من ناحية عامة على مستوى القاعدة، لو خصص الرجال بحكم لا تشترك النساء معهم فيه، أو خصص النساء بحكم لا تشترك، ما بها مشكلة. زين، بعد هذا خلونا نجي نشوف بعض الأحكام التي يختص بها الرجال ولا تشترك النساء معهم فيها. الحكم الأول هو الشهادة في آية الدين، هذه التي هي أطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى آخره. إلى أن تتحدث الآية عن الشهود تقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. في الروايات وفي الفقه الإسلامي شهادة النساء غير مقبولة، لا تقبل شهادة النساء في كل شيء إلا في القضايا التي لا يمكن التعرف على تفاصيلها إلا من خلال النساء، يعني مثلا قضية الولادة، قضية الرضاعة، قضية البكارة، هالقضايا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هالقضايا هذه اللي ما يمكن للرجال أن يطلعوا عليها ويمكن للنساء أن يطلعن عليها، تقبل شهادتهن فيها. يعني إذا بغينا نعرف أنه هذا والله الولد ولد فلانة بالرضاعة، في الحقيقة هذا أمر يعرفه النساء باعتبار أنه النساء يدخلن على بعضهن البعض، أو مثلا فلانة ولدت هذا الأولاد لم تلده، هذا يعرفه النساء إجمالا. القضايا التي لا يمكن التعرف على تفاصيلها إلا بواسطة النساء تقبل شهادة النساء فيها. زين، القضايا الأخرى لا تقبل شهادة النساء فيها. ليش الآن بعض لعله البعض يسأل ليش الآن سوف نشير في الآية الآن كحكم أنا أنقله. مفروض مثلا جو نساء شهدوا برؤية الهلال، يمكن للحاكم الشرعي وفق شهادة النساء أن يثبت الشهر أو يثبت العيد؟ لا، يقول الفقهاء لا، لا تقبل شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات. زين، القرآن الكريم قبل شهادة امرأتين في مقابل رجل واحد في هاي القضايا المالية، يعني في قضية الدين، طبعا الآية تتحدث عن الدين. زين، الآن البعض يقول بأنه ليش هذا النوع من التفريق؟ يعني أنتم أولا ما تقبلون شهادة النساء في الأمور العامة، وثانيا يوم قبلتم شهادتهن قبلتموها بنحو نصف شهادة الرجل، يعني رجل واحد يعادل شهادة امرأتين. ليش؟ مع أنه المرأة ذاكرتها يقولون أقوى من ذاكرة الرجل. هناك بعض التقارير الفسيولوجية اللي يعني تقول حسب التجربة والاستقراء أن ذاكرة المرأة أشد احتفاظا بالجزئيات من ذاكرة الرجل، وهذا قد يكون واضح حينما تحصل مشكلة بين الزوج وزوجته. ربما مثلا الزوج ينسى كثير من التفاصيل، بينما المرأة تقول لي في اليوم الفلاني قلت الشكل، في اليوم الفلاني تحدثت الشكل، سويت الشكل إلى آخره، تحتفظ بالتفاصيل. ولذلك ربما حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قول أحدكم لامرأته أنه يحبها أو أنه يحبها لا يخرج من قلبها، يعني قضية جزئية فتحتفظ ذاكرتها بذلك. زين، فلماذا هذا التفريق؟ الشهادة أمر حسي، يعني يعتمد على الاستحضار والتذكر والمشاهدة والسماع وما إلى ذلك، ومع ذلك قبلتم شهادة النساء. البعض طبعا حاول يدعي دعوة ويقول بأنه مثل هالآية خاصة بذيك المجتمعات، يعني مجتمع نزول القرآن الكريم مفروض قبل 1400 سنة وما بعده بقليل، وذلك لأن المرأة في ذاك المجتمع يتعامل معها تعاملا دانيا، يعني
قلت لك بأنهم يئدونها يقتدونها، فشلون يقبلون شهادتها؟ لا تعتبر فمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ما تصلح أصلا أن تجادل وتواجه وتنافح وهو في الخصام غير مبين، ما عنده قدرة، ما عنده قدرة على البيان، فما تصلح الشهادة. فالقرآن الكريم سايرهم أراد يقضي على الظاهرة بس بالتدريج، فلذلك قال أولا بشهادة ثنتين في مقابل امرأة واحدة، وبعد ذلك شوي بحكمة وسياسة التدريج في الأحكام الشرعية. الشكل البعض يدعي، لكن هذه الدعوة صعبة القبول صافا، لأنه تفتح باب واسع إلى أن ندعي أن كثير من الآيات خاصة بذلك الزمن ولا تشمل هذا الزمن، مع أن النصوص الواردة عن البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن القرآن يجري كما يجري الليل والنهار، يعني يتجدد وكما تجري الشمس والقمر، ولو أن الآية التي نزلت في قوم تموت بموتهم لمات القرآن. نعم قد يعني يكون هناك تصوير آخر، وهو أن التعرف على أعماق القرآن الكريم والمعاني الغزيرة فيه هذا خاص بالمعصومين، صحيح ليس كل الناس، يعني احنا فعلا متحيرين، يعني هناك إشكالية عند المدرسة السنية حلها عندنا، الإشكالية الموجودة في المدرسة السنية يعني عند المفكرين السنة المفكرين المحدثين، يقولون القرآن ما يقدر يلبي الحاجات المعاصرة، ما يقدر. هذا أنا الكلام موافق عليه، أنه القرآن الكريم فعلا ما يقدر يلبي كل الحاجات المعاصرة ويجاوب عنها. ليش؟ هم ما عندهم جواب، ما عندهم جواب. هم جوابهم شنو؟ جوابهم أن القرآن كتاب قديم كان صالحا لأفرض قبل 200 سنة مثلا، هو نزل قبل 1400 سنة بس ربما صلاحيته إلى 100 أو 200 سنة، الآن بعد مو صالح مع هذا النوع من التعقيد في كل مسارات الحياة وغير صالح. أنا أقول له مو هذا الجواب، الجواب أن القرآن فيه من العلوم والكنوز ما لم يستخرج بعد، ولا يتمكن من استخراجه إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، يعني المشكلة عندهم بس جوابها عندنا. ولذلك احنا عندنا روايات كثيرة تقول لا يفهم القرآن إلا من خوطب به، يعني أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الفهم المعمق اللي يمكن استخراج كل قضية من القرآن لحل مشكلة معاصرة. ولذلك احنا يعني في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حينما يسألون أي سؤال ويطلبون أو يطالبون بدليل عليه من القرآن يجيبون جواب، فإذا هم عندهم قدرة خاصة أقدرهم الله عليها في أن يفهموا كتاب الله جل وعلا، احنا نقدر نفهم فهم سطحي، ومهما تعمقنا فيبقى هذا الفهم دون العمق الذي يحتويه القرآن الكريم. فلذلك أقول هم لو قالوا هالشكل جماعة أنه القرآن ما زالت فيه علوم وكنوز ومعارف وحلول للقضايا المعاصرة لا يمكن استخراجها إلا من خلال المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، كان هذا الكلام منطقيا ومقبولا. أما أن ندعي بأن هذه الآيات خاصة لتلك المجتمعات، أقول هذا يفتح لنا باب وسوف يجمد القرآن بعد ذلك في تلك الأقوام وفي تلك المجتمعات. زين، الآية تقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا؟ القرآن يقول أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى. أنا اللي أحتمله في هالآية الشريفة أنه القرآن خلى الشهادة على امرأتين في مقابل شهادة رجل واحد، أظن والله العالم أن الله تبارك وتعالى ما أراد أن يكلف النساء تكليفا شاقا. الشهادة أمر يعني قانوني وأمر يمثل تحمل مسؤولية إثباتية، تدري يعني الشهادة لها مستويين، مستوى التحمل، يجي واحد مثلا ويطلق زوجته أمامنا إحنا الآن تحملنا الشهادة، والمستوى الثاني مستوى الأداء، أداء الشهادة. زين، أداء الشهادة يتطلب أن يكون هناك حاكم شرعي، هناك قاضي، هناك لجنة تحكم وترتب أثر على هذه الشهادة، وعادة جو مربك شوي. ربما مثلا يذكر آبائنا أنه في الأيام القديمة إذا واحد يروح يريد يشهد برؤية الهلال يعني يخاف ويرتبك ويضطرب، لأنه قد مثلا يشعر بنوع من الاختبارات الخاصة التي تقدم إليه. فالشهادة مو أمر هين، أمر خطير. فلذلك القرآن الكريم ما أراد أن يحمل المرأة عناء الشهادة، يعني ما قال إذا واحدة كانت حاضرة يكون تروح تشهد، لا، قال إذا توفر وجود اثنتين وجيئت هاتان الاثنتين حينئذ إذا طلب منهما أن يؤدي الشهادة فليؤديانها، وإلا أساسا لا يجب عليها أن تتحمل الشهادة إذا كانت واحدة. زين، بعد من ناحية ثانية شوفوا الآية شنو عللت. قالت فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، ما قال أن تنسى، لأن قبل شوي قلت أن ذاكرة المرأة قد تكون أقوى من ذاكرة الرجل، أن تضل إحداهما، يعني يقول يمكن تربك شوية من هيبة الموقف فالثانية شوية تدعمها تسددها. لذلك أنا اللي أفهم من الآية الشريفة أن الله تبارك وتعالى ما أراد أن يشق على النساء، أراد أن يجعل الحكم عليهن حكما خفيفا، ولذلك قال بأنه شهادة المرأتين في مقام شهادة الرجل الواحد، حتى لأنه ربما لا يتوفر دائما أن تجتمع اثنتان، فلذلك بالنتيجة يقول إذن لا يجب عليها، إذا كانت واحدة لا يجب عليها، بخلاف الرجل إذا كان واحد لا تجب عليه الشهادة، لاحظ احتاج إلى شخص ثاني على أساس يكمل، وذاك أيضا كل واحد إذا اجتمعا معا يمكن أن يشهدا بعد ذلك. يعني إذا واحد شاف الهلال بوحده يروح يشهد، ثم ينتظرون إذا جاء شخص آخر وتمت البينة، بخلاف المرأة أفرض في القضية المالية هذه، وقلت لك بأنه في بقية القضايا ما قبل شهادتها مو لأجل أنه يريد أن يحط من قدرها، وإنما يريد أن يخفف عنها، لأنه قلت لك بأن الشهادة أمر يمثل حالة قانونية وتوثيقية ومسؤولية وما إلى ذلك، فقال ما أريد نشق عليها. كما هو الحال في القضية الثانية، يعني هذه الآن مسألة وحلها هذا، أنه لما واحد يقول ليش الإسلام ما يقبل شهادة النساء، يقول أراد أن يخفف عنهم ما يحملهم عبء المسؤولية، أريح. يعني الآن إحنا كعلماء دين عندنا كثير من الأشياء كما قلت فرض كفائي، يعني صلاة الجماعة فرض كفائي، يجي واحد يصلي جماعة أقول جزاه الله خير ريحني بعد حتى أنا لا أتحمل المسؤولية، لأن صلاة الجماعة مسؤولية واقعا. يعني في الرواية عندنا من تقدم على قوم وفيهم من هو أفضل منه ابتلاه الله بداء لا يداويه دواء، لو شك واحد إن شاء الله يكون أتقى مني وأحسن مني وقام بالمسؤولية وإلى آخره. وهكذا القضايا الدينية، القضاء لنفرض قضاء، ربما مثلا أحيانا القضية ترسو على شخص على أساس أنه مناسب، بعد ذلك ما دام أنه هناك أشخاص آخرون يقومون بالمسؤولية عني فجزاهم الله خير، الله يوفقهم إن شاء الله ويسدد خطاهم، و يجزيهم خير عني لأنهم لأن من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين وهكذا. فنقول للمرأة يا أيتها المؤمنة إن الله تبارك وتعالى خفف عنك لأن محملك مسؤولية قانونية وشرعية وما اجتماعية وإلى آخره، هو الله تبارك وتعالى أراحك منها. الآن في هذه القضية المالية بعدها فيها جانب تخفيف أنه قال إذا اجتمعت ثنتين إذا واحدة بعد لا يجب عليها أن تتحمل ولا أن تؤدي. زين، بعد من ضمن الأحكام القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. القوامة في الحقيقة في ثلاثة أمور: الأمر الأول حق التمكين، الأمر الثاني أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، الأمر الثالث أن الطلاق بيده، الطلاق بيد من أخذ بالساق. نفس الشيء في الحقيقة القرآن لما يقول الرجال قوامون على النساء، يعني إحنا ثبتنا لهم هالحقوق الثلاثة في مقابل ماذا؟ في مقابل أنهم هم الذين يكدحون ويكدون وينفقون ويعيلون. المرأة قاعدة معززة مكرمة ما عليها أي مسؤولية لهم. في المقابل أراد الإسلام أن يوجد نظاما إجرائيا تنفيذيا في البيت على هالمستوى، لا ترتبك الأمور. يعني يقول في هذه الأمور الثلاثة باعتبار أن بما فضل الله بعضهم على بعض، باعتبار أن الجانب الغالب في عموم الرجال هو تقديم البعد العقلاني على البعد العاطفي ورحمكم الله، والجانب الغالب في النساء تقديم البعد العاطفي على البعد العقلاني. فلذلك يقول بأنه خلينا هاي الخصوصيات الثلاث بيد الرجل، وأيضا من ناحية لأنه ينفق يجب عليه الإنفاق. يعني إحنا أرحنا المرأة من هذه المسؤولية، لا تطلع ولا تكدح ولا تكد، خلي الرجل يكد. وفي هالجانب هذا أو في مقابل هذا الجانب أصبح هو القيم. طبيعي جدا يعني أقول بأنه يمكن أن تكون هناك حالة من التفاهم بين الرجل والمرأة في كل الأمور. يعني مثلا لو بغت هي تنفق خليها تنفق، ما عندنا مشكلة، هي تريد تنفق خليها تنفق. إذا كان هناك هي ما يجب عليها حتى لو كانت غنية، لكن لو أرادت تتبرع يمكن التفاهم. زين، اثنين يمكن التفاهم أيضا بين الرجل والمرأة في أنه يعطيها إجازة مطلقة تخرج حيث ما تريد، خصوصا إذا كانت قبل علاقة مبنية على المودة والرحمة والثقة والطمأنينة فيما بينهم، ما عنده مشكلة. هناك حق عام أو إذن عام يعطي زوجته تخرج حيث ما تشاء، عندنا مشكلة. وهذا الغالب في بيوتاتنا، ما عندنا مشكلة، لأنه بالنتيجة وين بتروح؟ يعني لو بتروح بيت أهلها، لو بتروح تقضي حاجة، لو بتزور مريض، لو بتزور جاي واحد من العمرة ومن الحج والمسجد والمأتم وإلى آخره. هذه يعني النتيجة حوائج اجتماعية، حوائج مادية إلى آخره. والأمر الثالث حتى مسألة الطلاق أيضا، يعني الطلاق بيد من أخذ بالساق على تعبير الرواية، يعني الطلاق بيد الرجل. زين، الآن لو فرضنا أنه الزوجة في عقد الزواج اشترطت على زوجها أنه مثلا إذا فعل فعلا معينا، لنفرض مثلا الزوج عند بعض السلوكيات غير السليمة، مثلا اشترطت عليه، هي قالت إذا صدر منك هذا السلوك فأنا وكيلة عنك في طلاقي منك. ممكن هذا صحيح، ما فيها مشكلة. زين، عند أفرض بعض السلوكيات المشينة تقول لي أنا أتزوجك بشرط أن لا يصدر منك هذا السلوك، إذا صدر منك هذا السلوك فأنا وكيلة عنك في تطليق نفسك. وحينئذ يكون الطلاق بيدها، يعني مو بيدها تشريعا وإنما توكيلا، وهذا يقره الفقهاء، ما بمشكلة. فالقصد أنه المسألة أيضا فيها جهة مرونة، يعني لا واحد يجي وضيقها ويتصور بأنه خلاص نهاية العالم هذا. إذن على هالمستوى هذا، يعني مستوى الشهادة، إذا كان هناك إشكال فقد أجبنا بأنه إنما هو تخفيف عن المرأة لرفع ولإسقاط مسؤولية كبرى عنها. اثنين، إذا كانت مسألة القوامة والقيمومة فإن الأمر فيها هو هذا، أن الرجال باعتبار كونهم ينفقون وباعتبار غلبة الجانب العقلاني عندهم ثبتت لهم هذه الحقوق الثلاثة ويمكن المرونة فيها أيضا. زين، بعد الآية شنو قالت؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا فئة من النساء وهن المتمتعات بالصلاح والمتوفرات على القنوت لله والدعاء لله. واللاتي تخافون نشوزهن، يعني أيضا قاعدة تثبت حق للرجل في التأديب إذا صدر من الزوجة ما يستحق التأديب. اللاتي تخافون نشوزهن، يعني حالة من التمرد على حقوق الزوج، فعظوهن. المستوى الأول. المستوى الثاني، اهجروهن في المضاجع. المستوى الثالث، واضربوهن. طبعا كل هذه المستويات الثلاثة بشروط، مثلا الضرب لا ينبغي أن يكون ضربا مبرحا، ضربا تأديبيا. زين، الزوجة لها حق لو ما لها حق؟ لو الزوج نشز، نعم لها حق، لها حق أكبر من هذا. شنو؟ أن ترفع عليه دعوى عند الحاكم الشرعي. يعني إذا كانت مسألتها سوف تكون محصورة في البيت، يعني يعظها، يهجرها في المضجع، يضربها، كل تلك العلاجات محصورة في البيت، بس هو تهتك حرمته، تشتكي عليه. إذا نشز، إذا أساء العشرة، ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. حاكم يمكن حتى يسجنه، لها يمكن أن يعزره، يمكن أن يستخدم معه طريقة من الطرق الخاصة التي ترجعه إلى رشده. فإذن هم ما بها مشكلة، يعني هناك لها حق. هذه بعض الأحكام اللي ربما يتراءى أن الإسلام تعسف على قول البعض في أن أعطى للرجل أحكاما لم يعطها للمرأة. طبعا قلت لك بأنه مقدار منها تحدث عنها القرآن، مقدار تحدثت عنها الروايات. مثلا الجهاد في سبيل الله، الخروج مع المقاتلين، هذا أيضا يجب على الرجال إذا كان هناك وجوب للجهاد ولا يجب على النساء. ولذلك هذا البيت المشهور، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول، كان إخراج الحسين صلوات الله وسلامه عليه للنساء معه مثار جدل. يجون جماعة يسألون: يا ابن رسول الله، لما تخرج إلى الكوفة؟ هؤلاء القوم قد غدروا بأبيك من قبل، بأخيك الحسن، فيما تمضي إليهم؟ فيقول صلوات الله وسلامه عليه: شاء الله أن يراني قتيلا مضرجا بدمي. ولزن جيد، هذا كلام مناسب للرجال، فيما إخراجك نساءك معك؟ على أي أساس؟ أنت فهمنا أنه إن شاء الله أن يراك قتيلا مدرجا بدمك، مقتولا من قبل عصابة من أمة جدك، وأنت مع ذلك ظمآن لا تروى وعطشان لا تسقى، فيما إخراجك للنسوة؟ هناك جواب للحسين وهناك تحليلات للمؤرخين. بعض المؤرخين مثلا يقول الحسين صلوات الله وسلامه عليه أخرجهن لأن بعض الثوار الذين قاموا ضد النظام الأموي تركوا عوائلهم في المدينة، فأخذتها السلطة رهائن، قالوا ليهم بأنه هاي أسركم رهائن عدنا، ترجعون عن ثورتكم وعن تمردكم وعن خروجكم وقيامكم، وإلا أسأناكم فيهم أو أسأناهم فيكم. هذه ورقة ضغط مثلت. فالحسين سلام الله عليه أراد أن يفوت على السلطة هذه الورقة فعلا أخذ الأوائل. هذا مثلا تحليل. تحليل آخر أنه الحسين صلوات الله وسلامه عليه يحتاج إلى جانب إعلامي يواصل حمل الثورة وترويج مبادئها ومعالمها، وهذا الجانب الإعلامي سوف تقوم به النساء، وفعلا قامت به خير قيام. تحليلات، هناك تحليلات. جواب الحسين صلوات الله وسلامه عليه أرقى من هذا. قيل له: يا أبا عبد الله، فيما إخراجك للنسوة؟ قال: شاء الله أن يراهن سبايا. شوف، شاء الله، يعني مرة، هاي احنا قاعدين نتكلم عن أهداف خاصة وتحليلات، مرة للحسين يتكلم عن الهدف الأسمى: كما شاء أن يراني قتيلا، شاء أن يراهن سبايا على أقتاب المطايا بلا غطاء ولا غطاء. وفعلا يروح الحسين بأبي وأمي إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ويودع قبر جده وداعا لا لقيا بعده إلا في الجنة، يودع قبر أمه الزهراء، يودع قبر أخيه الحسن، ويعود في آخر ثلث من الليل وقد أعدت المحامل وأركبت النساء في الهوادج وتتحرك ضعينة الحسين تريد الخروج من المدينة. تتحرك الضعينة وإذا بالصوت من خلف الحسين: أخي أبا عبد الله، قف لي هنيئة. من؟ محمد بن الحنفية. يقول لي: أخي أبا عبد الله، ألم تعدني أن تنظر فيما اقترحته عليك، فيما عرضته عليك؟ قال: بلى يا أخي، ولكن رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أمرني بأمر أنا ماض إليه. قال: إذن فيما إخراجك لهؤلاء النسوة؟ قال: شاء الله أن يراهن سبايا. توادع، لكن شلون كان الوداع؟ يقول: حالة محمد يا خلق تشجي الأعادي، شقوق جيبه ويلطم الهامه وينادي: حسين لا تسوق الضعن ذايب وفادي، وكل ما تلوم الناس يصفي جراح ليده، لكن من الوجد نشفت دمعته، وكل ما نهض طاح، كل ما يسلون جذاب وناته صح، لحد يسليني ترايا من الأخورة، كلكم ما تدرون بمصاب يا مسلمي. أبو علي هلي سوقون الضعا ينهن شامه، أنا قلبي ما هو باني عليهم بالسلام، أنا خايف يرد الضعاين بس نسوة ريض لخيك بالضعان يا قرة العين. يا حسين سلطان البلد لو عزم يشيل، تطلع الناس تشيع وتسرج على الخيل، وانت يا سلطان المدينة طالع بليل. يا حسين وياكم اخذوني يا ضي العين. خرج الحسين من المدينة خائفة كخروج موسى خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها
وبه تشرفت الحطيم وزمزم. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتنا هذه، ولك قبلنا تبعة أو ذنب تعذبنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نحن المضطرون فاكشف السوء والبلاء عنا من دعونا لهم، اشفهم بشفائك داوهم بدواء، عافهم من بلائك بحق مريض كربلاء. إخواني الحاضرين أخواتي الحاضرات، فضم اللهم فردا فردا في أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم مؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع، تقبل عملهم بأحسن قبولك. إلى أرواح موتاهم وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، للجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.